بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: مشروعية تقبيل الحجر الأسود بالنسبة لمن يطوف بالكعبة، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني: أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، ولا يجوز الاعتقاد فيه بأنها فيه فعل أو فيه أومه. أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، والمقصود الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي استلمه وقبله. الوجه الثالث: ينبغي لمن يتبع قوله وتشرئب الأعناق إليه أن يبين في مثل هذه المواقف الصواب في الأمور التي قد تخفى على عامة الناس. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام مقاما عظيما ليبين للناس بأن تقبيله للحجر إنما هو اتباع، وأن هذا الحجر لا يملك شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، ولا يملك شيء مما يعني يكون فاعل مؤثر بنفسه. فنبه الناس على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. هذا الحديث فيه مجموعة فوائد، منها أولا أو الوجه الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر، وباستقراء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه اعتمر 4 مرات. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل الكعبة في كل مرة، وإنما دخلها مرة واحدة كما شرح ذلك أسامة ابن زيد وكذلك عبد الله بن عمر حينما وقف عند باب الكعبة. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من دخول الكعبة في أول الأمر ما كان فيها من بقايا أوضار الجاهلية، وكذلك ما كان فيها من بقايا الصور والشركيات. الوجه الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته أنه لم يشرع دخول الكعبة، وذلك لما يترتب على دخولها من المشاق العظيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض ألفاظ ومفردات الحديث. قوله لما قدم، أي لما قدم مكة المشرفة ولم يدخل الكعبة المشرفة، والسبب في ذلك وجود الأصنام. قال: في أيديهم الأزلام، يعني صوروا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وهي القداح التي كان أهل الجاهلية يفعلونها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أي لعنهم الله، لأن القتل يأتي في معنى اللعن على حسب السياق، مثل قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن الإنسان ما أكفره. قوله فدخل البيت، أي الكعبة. الوجه الثاني في هذا الحديث: مشروعية التكبير لمن دخل في نواحي البيت وهو التعظيم لله عز وجل، وهو مضاد لما كان عليه أهل الجاهلية من وضع الأصنام والأوثان. الوجه الثالث فيه براءة إبراهيم وإسماعيل عن أن يستقسم من بالأزلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الذين اتهموا إبراهيم وإسماعيل بما يخالف دعوتهما التي أرسلهم الله عز وجل بها، وهي دعوة التوحيد والإيمان. الوجه الخامس فيه أن دخول الكعبة مشروع، وأن الصلاة فيها مستحب كما ذكرت فيما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله قدم رسول الله وأصحابه، هذا كان في عمرة القضية، يعني التي كانت بعد صلح الحديبية، ولم يكن في فتح مكة، وإنما كان في عمرة القضية. الوجه الثاني قال الرمل. الرمل هو الإسراع في الخطى مع تقارب الخطوات، يعني تقارب الأقدام، هو مشي سريع مع تقارب الخطى، والرمل هذا فوق المشي، الرمل فوق المشي. الوجه الثاني استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من عند الطواف، طواف القدوم فقط وليس بقية الطواف، وإنما طواف القدوم فيه مجموعة سنن، منها الرمل في الأشواط الثلاثة، ومنها أيضا الاطباع في الطباع وكشف الكتف الأيمن، هذا يكون في طواف القدوم، في طواف القدوم. والوجه الثالث فيه مشروعية إغاظة المشركين، وذلك بإظهار العزة والقوة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاطباع وبالرمل ليروا عكس ما كانوا يتوقعونه ويظنونه ويأملونه من ضعف الصحابة، فأظهروا الشجاعة والبطولة، وذلك بكشف الكتف الأيمن وبسرعة المشي، وبقيت سنة ولله الحمد باقية يفعلها الحجاج والمعتمرون. لعلي أكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.